نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، من آثار البراءة من أعداء الله عز وجل الهجرة والهجر والعزلة. وتكلمنا باستضاد عن الهجرة والهجر، ونتكلم اليوم عن العزلة، وهو موضوع شائك، إذ يحصل فيه توهمات نظرا لخطأ المعطيات. العزلة أمر شرعي، وهو سنة للأنبياء. أول من اعتزل إبراهيم عليه السلام، لما دعا قومه ولم يستجيبوا له، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لكنه ما اعتزل يوم يأس أو يوم أدى ما عليه فلم يجد نتيجة فخاف على نفسه. إن الرجل التاجر إذا أنفق من وقت ماله ينبغي عليه أن يعيد النظر في تجارته. نفقته ينبغي أن تكون من ربحه، لا يأكل من رأس ماله. فإذا رأى أنه يأكل رأس ماله فينبغي عليه أن يعيد النظر. رجل دعا الناس إلى الله عز وجل فآذوه حتى خشي على نفسه منهم، فحينئذ وجب عليه أن يحفظ نفسه، وهذا هو حد العزلة الشرعية. وإلا فالأصل عدم العزلة. من الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اعتزل الناس؟ من الذين يقفون على الصبور ويحاربون الكافرين إذا اعتزل الناس؟ من الذي يبين هذا الباطل الذي هو كالنهر الهاجر في الجوائد والمجلات إذا اعتزل الدعاة إلى الله عز وجل خشية الأذى؟ في كل يوم على الجرائد والمجلات. لقد اعتقد بعض الناس، وبكل أسف ممن كنت أتصور أنه رجل عاقل رشيد، اعتقد وحزن على موت البغي الداعرة، وتصور أن قتلوها لأنها أسلمت، واختارت أن يتحبس شهرين، كأن المسلم إذا زنى بكثرة إلى جنة حلال. ما هذا الخبث اللي جاد كل يوم حتى الآن مناع على الجرائد والمجلات؟ وكثير من الناس ليس عندها من العلم ولا أبجديات الإسلام لا يرد هذا الخبث. موضوعات تافهة، لكن عند الذين يعلمون، عند الذين يعلمون أبجديات دينهم، لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا.
هذا الوقت وهذه الأعمال خرج علينا خضران متناقضان أشد التناقض التي يبعثان على الأسى للكل. الخضران في جيش المسلمين خرج أولاً مليون جيش فلسطين عرض أن يشتري حطام السيارة $20 مليون بهذا المرأة البغي اللي هي في الحادث المعروف لديه $20 مليون حطام سيارة وصفوها إنها مثل علبة وضعت بالأقدام يريد أن يشتري حطام السيارة $20 مليون تعاملوا عنها حديث $20 مليون انتظروا فلسطين وهذه المستوطنات وهذه الحكم الزيتي وهذه العملية البهدلة في بهدلة ونسياه وبالع عضلاته والمسألة لا تحتاج متواجد فلسطين على الأقل تتضامن مع الزراع العوال الذي لا يجدون مسائل تروح تشتري حكام سيارة $20 مليون أنا أستاذ أنا رجل فاجر هذه المعاني اللي أنت بتدور عليها دي ليست عندي أنا رجل فاجر أشتري حكام سيارة $20 مليون سأبيعها $200 مليون طبعا $200 مليون ان الاخرى دي كان فيها حق كده عليها فيشتريها واحد غبي مغفل $100 مثلا ولا $1 مليون ولا $2 هنا كان رجل اتصرفت من الناحيه التجاريه المحضه ان انا مثلا العواطف والمعاني اللي انت بتدور عليها دي اديتها عندي في هذه الجريده ملياردير يهود يعرض على حكام السعوديه ان يبيعوا له مكه باي ثمن هو يريد مكة عشان ينشئوا معبد هناك ويعرف ما يشاءون من الأرقام اللي تذكر على بلده انظر إليه انظر إلينا انظر إلى هؤلاء كيف يفكرون وانظر إلى هذا كيف يفكر اليهود في العالم 15 مليون يهودي معهم تكنولوجيا العالم وزراعة العالم وإعلام العالم وأموال العالم وسياحة العالم وزراعة العالم مع 15 مليون فقط 15 مليون فقط لأن يكون الدنيا كلها لأن أغنياء اليهود وظفوا أموالهم لخدمة اليهود حتى أصبح الآن لا يتحكمون في انتخابات الولايات الأمريكية فقط بل يتحكمون في انتخابات معظم الدول الهامة في العالم وهم الذين يضعون التقارير وهم الذين يرشحون الوزراء وهم الذين يرشحون رؤساء الجمهوريات بما لديهم من مخطط رهيب عندهم تخلل كامل في الأنظمة ومن يقرأ كتاب روزفلت ونصف مليون يعلم شخص ما أقول الكتاب ده اتنشر منذ أكثر من 100 سنة وكأنهم يتكلمون عن الآن كل شيء خططوا له كان إذن ليست المسألة هي عرض قضايا تافهة بعض الناس قد يقول أنت إذا تتكلم في قضايا ليست ذات ليست هذه القضايا مهمة إذا نريد القضايا الخطيرة أقول لا من جرب الناس تجربتي قال مثل قولي ولقد صدق القائل اذا كان عدوك نمله فلا تنمله معظم النار المستصفى للشر كنا نظن لهذه المسائل تافهه ولا تؤثر في العوام اذا بها تؤثر فيهم فعلا وتخط مستقبل كثير منهم ويعادون كثيرا من النصوص الثابته لا اذهب بك بعيدا هذا احد الدعاه الكبار الذي نشر كتابا يتكلم فيه عن احاديث الزهد في الدنيا واحاديث الزهد في الدنيا في الصحيحين وفي السنن واحاديث صحاح كثيره فاتى بكتاب الترغيب والترهيب للحفظ المنذري واتى بالاحاديث التي اتى بها المنذري ترغب في الزهد في الدنيا وقال افتنا من انتشار مثل هذه الاحاديث الأحاديث الصحيحين أجمع العلماء على صحتها تقول آفتنا نفس هذه الأحاديث ليه؟ قالت لأن احنا صرقنا الدنيا وتزوجها الكاف ولما كل يذهب في الدنيا الناجح يكون عملا فهذا أن يكون هذا الداعية لا يفهم معنى حديث الزهد هذا فهم مغموض ما قال الله عز وجل ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عندكم مال ولا تكونوا أغنياء إنما كل أحاديث الزهد في الدنيا أي زهد القلب ليس زهد اليد زهد القلب في الدنيا ولو كانت الدنيا وجمع الدنيا له قيمة لجمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولحظ عليها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، يعني يجد العشاء وليس عنده إفطار. اجعل رزق آل محمد قوتا. لماذا؟ لأن العبد إذا لم يجد فليس له ملجا ولا ملجا الا من الا الله عز وجل. فدائما ينهز: يا رب يا رب يا رب. محتاج، مثل الولد الذي يحتاج ويقول: يا ابي يا ابي يا ابي. لذلك قل الشكر في بيوت الابنياء. ليه؟ عنده رصيد في البنك، الشيكات موجوده، السند موجوده، المحفوظه مليانه. لماذا يقول يا رب؟ متى يقول يا رب؟ اذا تورط يقول يا رب. لكن فيما عدا ذلك لا يقول. الفقراء لماذا زكى عملهم؟ لانهم اكثر الناس ذكرا لله عز وجل بسبب الحاجه المستمره. الزهد في الدنيا الوارد في الاحاديث كلها معناها زهد القلب، زهد القلب وليس زهد اليد. انما رغب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في حيازه المال اليد فقط. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صدقات الناس وان الناس جميعا لا يخرجون عن صدقات الاربعه، جعل صاحب المال العالم اعلاه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي حفصه الاناري رضي الله عنه: انما الدنيا لاربعه نفر: رجل اتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه ولا يصل به رحمه ولا يرعى لله فيه حقه، فهذا بأقدس المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي فلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الوزر سواء. فكل رجل منا لا يخرج عن نمط من هؤلاء الأربعة: عالم غني، ثم عالم فقير، ثم غني جاهل، ثم فقير جاهل. أفضلهم جميعا العالم الغني، لأن تعدي الخير بخلتين أفضل من تعديه بخلة واحدة. إذا كان عالما ينفع الناس بعلمه ثم يسد بطون الجياع، هذا أفضل من واحد يعلم فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أنت تلاحظ هنا أيها الأخ الكريم أن المال لا يبدأ بذكره استقلالا، إنما يأتي تبعا. الحديث الأول قال: آتاه الله علما ومالا، وهذا الحديث: آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، وآتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. إن المال بغير علم لا يملك، مذموم. المال بغير علم مذموم، يعني الولد اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده، هذا الولد عنده سيارة خاصة، وعنده 70 سيارة من أحدث سيارات العالم، عنده براس كامل 70 سيارة. ماذا فعل بالمال؟ يذهب إلى باريس ليتعشى فقط، يركب الطيارة ليذهب ليأكل أكل السمك ويرجع. المدلل عن مال فقط، ليس عنده علم يعصمه. ولذلك كان الرجل الثالث بأخبث المنازل كلها. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبث، شوف بطل يخبث يخبث، لا يضع لله فيه حقا ولا يصل رحمه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذا بأخبث المنازل. إذا المال وحده ليس مندوحا. فلما نقرأ حديث الزهد في الدنيا لابد ان نعلم ان الزهد الوارد هو زهد القلب، والا فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لعمرو بن العاص: يا عمرو إني أريد أن أرسلك إلى غزاة كذا، أجعله قائد سرية قائد جيش كثيرة لتغمن مالا. فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ما ترأيك لأخذ المال؟ فقال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، رجل الذي يتقي الله فاتح بيوت بنفسه بجانبه، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فلما يأتي رجل كبير له منصب في الناس وفي الدعوة يقول ان لا ينبغي ان نعرض احاديث السند في الدنيا على ما لا اشكال عنها ضرب في الخط، اذا هذا فهم مغلوب، هو نفسه لا يفهم معنى الزهد. والا تجهيز الجيوش كيف يتم بالامان؟ شد حاجات الفقراء والناس لاستفاء الذات، نحن في امتنا اننا فقراء، وليس فقرنا بسبب قله الموارد، فقرنا بسبب اللصوص، بسبب الفوضى الإداري، هذا فقرنا. احنا عندنا ازدهاء وعندنا عباقره، وكثير من الغرب اخذ العباقره من عندنا واعطاه المال والامكانات وابدعه. بعد ما خرج من عندنا نكرات مطلوبين، احنا الان بنفتخر ان فلان الفلاني مصري، وفلان الفلاني وعندنا العلاني مصري، ويستخدمون مستشار كذا وكان مستشار كذا. بعد ايه؟ بعدين حلبوه واخذوا خلاصه ما عنده، وليس هذا فقط، بل اخذوا ولاءه وانتماءه له، هم الذين اظهروا عبقريته واظهروا ذكاءه. عندنا استعداد ان نكون افضل امه في الدنيا، وعندنا الكوادر والامكانات. الكلمة ليس الشام فقط على الإطلاق، المسألة تحتاج إلى أمانة، وتحتاج إلى نظر وإعادة نظر وصف الانتماء كما قلنا قبل ذلك مرارا. روح اتكلم عن جيل التفكير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تطفوا لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من قبلكم. أنا أعرف إخوة، وطبعا لما أقول إخوة مثل ما قلنا الحين يعني أعرف إخوة ناس من الناس لما كانوا فقراء، إذا قلنا أين فلان يقولون عند فلان، وأين عيان يقولون عند فلان، فطار أحدهما علما على الآخر. بدأوا تجارة في محل صغير جدا، بدأت المسألة توسع حتى وصل تعاملهم إلى مئات الألوف، وصار لكل واحد منهم متجر كبير، واتفقوا على توزيع البلد الى مناطق انت شرق ولا غرب. فواحد منهم ضبط واحد صاحبه في الشرق وهو يوم غرب، قال له: ايه يا خالد، فين انت؟ تعال نجيب الشحاتين قاسمين البلد مناطق، مش حد يسحب في المنطقه بتاعتي. ايه اللي جابك هنا؟ قال له: يا اخي ارزاق ولا رجل قابلني وعملت معاه. قال له: لا ده بقى تعدي عليا وتقطيع بقى وتاخير على الاجزاء والكلام ده. بدات المساجد الان لا يكلم بعضهم بعضا، ولا يلقي بعضهم على بعض السلام، ولا يصلون في مسجد واحد على الاطلاق. والله فقر كان زين، فقر كان جميل، جمعهم مؤلف بين قلوبهم. وهذا نموذج من مئات النماذج التي لا شك ان عندكم منها عشرات. تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله من فقر عليكم. اذا هذه الاغاريط الموجوده في الكتب والجرائد والمجلات، اذا اعتزل العلماء او اعتزل الدعاه الى الله عز وجل ايثارا للسلامه من ضغط العوام والرد، فمن الذي يبين دين الله عز وجل؟ ايها الاخوه الكرام، العزله تشرع في ثلاثه احوال. الحال الاولى الا تميز بين الحق والباطل، ودعيت الى جهه من الجهتين وانت لا تميز، حينئذ تعتذر. وقد فعل هذا جماعه من خيار الصحابه لما وقعت الفتنه بين علي ومعاويه رضي الله عنهما. فها هو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما وقع في الفتنه اخذ اولاده وماله وخرج خارج المدينه. فجاءه يوما ولده عمر بن سعد، وقد تورط عمر في قتل الحسين. فلما راه سعد من بعيد جدا وهو لا يعلم من هذا الراكب، وكان سعد صاحب شراسه، فقال: اعوذ بالله من شر هذا الراكب. فاقترب الراكب شيئا فشيئا فاذا هو عمر ابنه. فدخل عليه فقال: يا ابتي أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك والناس يتقاتلون على الملك؟ أنا والله لو ذهبت أظنها تؤول إلي. إلى تخليف فضرب على صدره وقال: يا بني يجلس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الفقير. وروى ميمون بن مهران رحمه الله عن سعد بن ابي وقاص انهم جادلوه: كيف تركت هذا ولم تدخل؟ قال: اذا جئتموني بسيف يبصر له عينان ولسان يقول هذا كافر اقتل، هذا مؤمن دعه، حينئذ اخوض معكم. يا قوم انما مثلي ومثلكم كمثل قوم في سفر فهبت عليهم ريح مظلمة ففقدوا الطريق، فقال جماعة: الطريق يمينا فنظر، وقال جماعة: الطريق يسارا ونظر، وقال جماعة: بل نبقى في مكاننا حتى تنجلي. فما لبثت الريح أن انجلت، فإذا الذين وقفوا على الأمر الأول، هو ذلك وقفوا على الامر الاول. واعتذر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قيل له: لم اعتذرت؟ قال: لا اعرف من الباغي، ولو علمت لقاتلت. واعتذر ايضا محمد ابن مسلمه رضي الله عنه، اعتذر الفتنه. وكان حذيفه بن ثابت الانصاري يمشي مع علي ولا يقاتل، يمشي مع علي ولا يقاتل، حتى إذا قتل عمار قاتل. لماذا؟ لأن حذيفة بن ثابت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار بن ياسر لما كان بيبني المسجد النبوي، وكان عمار ناقها من مرض، فكان الصحابة يحملون لبنة اللبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين مع مرضه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل التراب عن ظهره وهو يقول: ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. وكان عمار ما عليك. اذا من الفئة الباغية اذا؟ هي معاوية رضي الله عنه ومن معه. اذا ظهر لحذيفة بن ثابت ان الفئة الباغية هي فئة معاوية رضي الله عنه، فحينئذ لم يترخص ولم يتوقف، انما قاتل. اذ ظهر له برهان كان عنده ان علي بن ابي طالب مدري عليه. فاذا إذا لم يميز المرء الحق من الباطل يعتزل. وليس هذا في الفتن فقط، إنما هذا في كل قضية. طرحت قضية ما وليس عندك علم أهذا محق أو مبطل، اعتزل الجدل ولا تقل بلسانك ولا تقل أنا رأيي كذا، طالما أنك لم تميز بين الحق والباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هناك كلمه حكيمه قالها العلماء لها صله بموضوع الاعتزال. يقول العلماء: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. الجدل الذي يحصل بين الأقران ويتكلم أغلبهم بلا علم سابق فضلا عن عقيدة راجحة، هذا ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأغلوطات ونهى عن عضل المسائل. اعتزل الجدل، فهذا احد وجوه العجلة. ليس المقصود ان تكون هناك فتنة فيها سيوف ودماء تعتزل، لا، كل مسألة لم تعتقدها وليس عندك فيها علم سابق تعتقده دينا تعتزله. لا اقول اعتزله فقط، انما اقول تعلمه، لكن لا تجادل. الحالة الثانية من الاعتزال ان تضعف وتقل مؤنتك في عرض الحق الذي عندك بسبب كثرة المخالفين وقوة توكلهم. وهذا أيضا بيبقى في حكمة الدعوة. بلد فيها مبتدعة كثيرون والنقل الصوفي، وهؤلاء الجماعة يقدسون الأولياء وينذرون لهم، وأنت فرد وحدك وبدأت تدعو إلى التوحيد واستجاب الناس لك ورأيت ثمرة ذراتك، ليس من المصلحة ولا الحكمة أن تتصدى لذنب القبور علانية، ولا أن تقف في مواجهتهم علانية، لأنه ليس هناك أي مصلحة في كسرك. بقاؤك ولو بقطا وإيدا أفضل من تدميرك. عندك عبد السلام وهو بيتكلم في القواعد الكلية وجاء في باب المصلحة، فقال يعني إذا وقع حرب بين المسلمين وأعدائهم، قال إذا لم يحصل نكاية وجب الانهزام. إذا لم يحصل منا نكاية في العدو كسرناه هزمناه ضربناه، وغلب على ظننا أننا إذا دخلنا الحرب ضربنا، وجب أن ننهزم لعدونا. ثم عدل ذلك قائلا لأنه إذ لم يحصل نكاية كدرت شوكة المسلمين وذهبت بيضتهم مع عدم وجود مصلحة في ضياع النفس إضاعة الدين. الضرورات الخمس التي نزل الإسلام كله بكل نصوصه لحفظها، أولها الدين، ثانيها النفس، فإن في حربنا مع عدونا إنما نحارب لتكون كلمة الله هي العليا. حربنا في الأرض مش حرب استهلاك الأرض ولا حرب غزو الناس لمجرد أن وسع كده الرقعة بتاعتها، أبدا. ما شرع الحرب في الإسلام إلا لإعلاء كلمة الله دفعا أو طلبا. جهاز الدفع إذا هجم عليك عدوك تدفع عن نفسك لتحفظ بلدك ودينك ومواطنيك. جهاز الطلب الجنس اللي تطلب العدو، تبعت رسل اريد ان ادعو الى الله عندكم، قالوا لا، قلنا لهم طيب اما ان تخلوا بيننا وبين دعوة الناس ولا تحجروا عليهم، واما قاتلناكم والله اذا رضوا بحج الغواصب ونفذ الاراقم والبلاء المتلاطم المتراكم وما احراق ندخل عليهم، اذا رضوا قالوا خلاص تفضلوا ادخلوا وادعوا، فاذا دخلنا فمن أسلم منهم صار منا ومن لا فعليه أن يدفع جزية وهو صار. هو ده بشرية الجهاد كله، إنما صار يا جهاد. وترك الجهاد مهلكة للذين لا يجاهدون. قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فواحد جاهد إلى أمير الأنصار أسلم بن عمران، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الجهاد؟ قال لا. هذا يبلغ فلن يقوم هذه الوقعة. حصار بين المسلمين والروم، بينما هم محاصرون الروم، خرج صف عظيم من الروم وخرج صف من المسلمين لملاقيهم وحصل اشتباك. فواحد من المسلمين دخل في وسط المشركين وعمل يعني يضرب هذا وذاك، أي نوع من الاضطراب يطلبه المشركين، فجعل الناس يقولون سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فحينئذ خطبهم أبو أيوب الأنصاري وقال أيها الناس إنكم تضعون الآية في غير موضعها، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله دينه وكثر ناصره، كنا بيننا وبين أنفسنا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد أعز الله دينه وكثر ناصره فلنصلح أموالنا التي تلفت. كل واحد تجارة له ذراع، بسبب الجهاد المستمر تلفت الزراعة وتوقفت حركة التجارة. قال فنزل قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة ترك الجهاد، فكانت التهلكة ترك الجهاد. فإذا مسألة المصلحة والمضرة هذه مسألة مهمة في تحديد معنى الاعتزال، أعتزل أم لا؟ أنا في بلد مثل ما وصفت لكم وأدعو وأهدفن لدعوتي الصدق وبدأ الناس يستجيبون فلنكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تسأل الأطعمة يوم جاء وكانت رايات البغايا على البيوت ترفرف وهو يمر وكانت الأصنام في جوف الكعبة وهو يطوف ومع ذلك سكت إن لا أهو الحيث هناك أي مصطحف اتباحة بيضة الضعفاء المستضعفين. فإذا وجدنا أننا لا نقدر أن نقيم الدين في وسط هؤلاء دعونا من استجاب لنا. فإن وجدنا أننا لا نستطيع ولا يوجد لنا رصيد في هذا البلد وخشيت على نفسي السلف إما بالأذى وإما بالركون إليهم حينئذ نعتزل. وهذا ينطبق عليه تماما قصة أصحاب الكهف وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فاعتزلوا هؤلاء أنهم لا يقدرون على تشكيل مجتمع فيه أباطرة هم مجموعة من الفتية الصغار الذين لا يكون على ذلك. الحالة الثالثة التي توجب الاعتزال أن تكون فردا لا معين لك. وبين هذه والتي قبلها عموم الخصوص. يعني الحالة الثالثة أن تكون أشد تفردا من الحالة الثانية. فحينئذ تعتزل إذا خفت على نفسك. أما دون هذه فإن الحجة لا تشرع حتى نقيم دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجاء هذا الفعل مضارعا مؤكدا باللام مضارعا ونحن نعرف أن الفساد الفعل المضارع باستمرار. يعني ينبغي أن يستمر المرء هذه عجلة تستمر فكيف يكون هذا إذا اعتزلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا شرعنا العزة للناس جميعا لكل واحد يعتزل فمن الذي يقوم بهذه الشعيرة العظيمة. كل عالم يا إخوتي الكرام لما تقرأ ترجمته تجد عنوانا مشتركا في تراجم العلماء الربانيين. تراجم العالمين الجميلين للعلماء اسمه كليته أوليده شيوخه تلاميذه ورعه زهده أقشوفه طلبه للعلم ثم تجد محنته. هذا العنوان الجانبي محنته لا بد ان تجده في كل تراجم العلماء الربانيين. ما معنى المحنه؟ اليس فيها مواجهه؟ هو اذا اعتزل وحده وتفرد مما يمتحن؟ انما يمتحن لانه امر ونهى. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فدلنا ذلك على ان من امر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد ان يصيبه اذى. لذلك قال واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.